العاشرة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله، أقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها ستستأنف التنفيذ الكامل للاتفاق النووي باتخاذ أمريكا القرار الصائب. زعيم التيار الصدري يدعو للانتخابات المبكرة وحل البرلمان، والمالكي يدعو للعودة إلى الدستور. ورئيسة مجلس النواب الأمريكي تغادر تايوان، وبكين تؤكد أن واشنطن تتحمل تبعات الزيارة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختروانشي أن إيران ستوقف خطواتها التعويضية وستستأنف التنفيذ الكامل للإجراءات النووية وفق اتفاق عام 2015 حينما تتخذ أمريكا القرار الصائب. وقال تختروانشي خلال المؤتمر الدولي العاشر حول معاهدة حظر الانتشار النووي في الأمم المتحدة، في الوقت الذي كانت إيران بشهادة 15 تقريرا للوكالة الذرية تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، انسحبت منه أمريكا وأعادت فرض إجراءات حظر أحادية الجانب وشنت حملة ضغوط قصوى على إيران. هذا وقال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني إن أمريكا لا يحق لها وضع شروط لإيران التي بقيت في الاتفاق النووي. وخلال لقائه في طهران بمساعدة وزير الخارجية الإيطالي للشؤون السياسية والأمنية باسكوالي فيرارا، أشار باقري كاني إلى استئناف مفاوضات رفع الحظر في فيينا اعتبارا من اليوم، وقال إن المفاوضات المقبلة ستكون كفيلة بالتحقق من مصداقية الإدارة الأمريكية وإرادتها الجادة للتوصل إلى اتفاق. وأوضح باقري كاني أن الغرض من المفاوضات هو تحديد شروط عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، وبالتالي لا يمكن لواشنطن وضع شروط لإيران. وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل توسيع العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. أعلن المبعوث الروسي لمفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف استعداد بلاده للمشاركة في مفاوضات بناءة تهدف لإحياء الاتفاق النووي، مؤكدا أن المفاوضين الروس مستعدون لإجراء مفاوضات بناءة من أجل إتمام الاتفاق. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد أكد أمس أن فريق التفاوض الإيراني سيتوجه إلى فيينا خلال الساعات القادمة لاستئناف مفاوضات رفع الحظر عن الشعب الإيراني، مضيفا أنه سيتم التباحث بشأن الأفكار التي قدمتها إيران والأطراف المعنية الأخرى. فيما أعلن نائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا أنه في طريقه إلى فيينا للمشاركة في الجولة الجديدة من المفاوضات الهادفة للعودة لتنفيذ الاتفاق النووي. طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المعتصمين الاستمرار في اعتصامهم إلى حين تحقيق مطالبهم السياسية، مؤكدا أنه لا فائدة ترجى من الحوار، خصوصا بعد أن قال الشعب كلمته الحرة العفوية. ودعا الصدر في كلمة له لانتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي قائلا: لقد جربنا الحوار معهم ولم يجلب للبلد إلا الخراب والفساد. بدوره قال رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي أن الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات وإعادة الأمور النصابية تبدأ بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية. يطرح رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان البرزاني مبادرة جديدة يدعو جميع الأطراف السياسية المعنية في العراق للقدوم إلى أربيل والبدء بحوار مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
الانسداد السياسي ما زال مستمر، والخروج من عنق الزجاجة أصبح شيئا أكثر تعقيدا. الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الاتحاد الوطني ما زالت مناوراتهم مستمرة حول منصب رئيس الجمهورية، وتمر الأيام والأشهر بدون حلول هذه العقدة، فمن سيبدأ بالتنازل عن ذلك؟
قانونا الحزب الديمقراطي هو من يتصدر يرشح رئيس الجمهورية من عنده لأنه هو أعلى الأصوات، ولكن السجال دخل أيضا اليكتي يقول إحنا من حقنا هذا، وهذا المنصب ثابت إنه في حين هو ماكو شيء موثق أو شيء مكتوب أنه هذا المنصب ثابت لهم. يجب على اليكتي أن يعوا بأن أولا هم ضد الديمقراطية في تصرفاتهم، ثانيا هم ضد القوانين، ما يطبقون القوانين مثل ما هي. ليش ما يطبقون القوانين؟ لأنه الديمقراطي أعلى الأصوات مثل ما نوهنا.
مبادرة تلو سابقتها يطرحها رئيس أقليم كردستان العراق نجيربان البرزاني، يدعو جميع الأطراف السياسية المعنية في العراق للقدوم إلى أربيل والبدء بحوار مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد.
حد الآن لم يتم حسم هذا الأمر، واقترح الديمقراط الكردستاني على بقية الأحزاب الذهاب إلى برلمان إقليم كردستان وحسم هذا الأمر ليقرر برلمان إقليم كردستان من سوف يكون المرشح الأوفر حظا لكرسي رئاسة الجمهورية.
لا تزال الاتفاقات في مهب الريح، والاجتماعات المتواصلة في أربيل والسليمانية لم تطرح حتى الآن بادرة أمل، والانسداد السياسي المتشنج ما بين الحزبين الرئيسيين كل منهما يحاول إبراز مرشحه إلى كرسي الرئاسة.
غادرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان بعد زيارة أدت إلى تصعيد التوترات مع الصين، والتقت فيها رئيسة تايوان وعددا من المسؤولين في العاصمة تايبي. وأكدت بيلوسي أثناء مغادرتها الجزيرة أن الولايات المتحدة ثابتة في التزامها تجاه تايوان، والصين لا يمكنها منع قادة العالم من السفر إليها. من جهة أخرى، أعلنت الخارجية الصينية أن إجراءات الرد على زيارة بيلوسي ستكون قوية وسريعة، مضيفة أن الصين ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن أراضيها، والولايات المتحدة ستتحمل عواقب زيارة بيلوسي لتايوان. وحول زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان نستمع إلى هذا التقرير.
نذر حرب عالمية ثالثة أبدى المجتمع الدولي تخوفه منها بعدما ضربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عرض الحائط كافة التحذيرات الصينية من زيارة تايوان، زيارة تاريخية مثيرة للجدل لأرفع مسؤول في الولايات المتحدة يزور الجزيرة منذ 25 عاما. أكدت خلالها رئيسة الكونغرس أن الولايات المتحدة ثابتة في التزامها تجاه تايبي ولن تتخلى عنها. فعلتها رئيسة الكونغرس، وإذ أكدت أن وفدها يزور تايوان بدافع السلام للمنطقة، إلا أنها أطلقت العنان لغضب بكين وأثارت عاصفة دبلوماسية، حيث تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها. وردت الصين بجملة من الإجراءات تمثلت باستدعاء السفير الأمريكي لديها احتجاجا على الزيارة التي وصفتها بالشنيعة، وحذرته من أن واشنطن ستدفع الثمن، إضافة إلى إطلاقها مناورات عسكرية في محيط مضيق تايوان. قالت إنها ضرورية ومشروعة لتوفير حماية حازمة للسيادة الوطنية. رئيسة تايوان تساي إنجوين شكرت بيلوسي على عملها الملموس لدعم تايبي في هذه اللحظة الحرجة، وقالت إن الجزيرة لن تتراجع في مواجهة التهديدات العسكرية المتزايدة. أما الكريملين اعتبر أنه لا ينبغي الاستهانة بزيارة بيلوسي لتايوان، وعلق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على الزيارة بأنها محاولة متعمدة من جانب واشنطن لإثارة غضب بكين، وانتقد تصرف الولايات المتحدة معتبرا أنها تتصرف ولا تخشى العقاب. وتسعى بكين لإبقاء تايوان معزولة عن المسرح الدولي، وتعارض قيام الدول بمبادلات رسمية مع تايبيه. ويزور مسؤولون أمريكيون الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي بانتظام، لكن الصين ترى أن زيارة بيلوسي الشخصية الثالثة في الدولة الأمريكية تمثل استفزازا كبيرا. كما تمارس الولايات المتحدة سياسة الغموض الاستراتيجي، إذ تمتنع عن قول ما إذا كانت ستدافع عن تايوان عسكريا أم لا في حالة حدوث غزو.
حثت دول مجموعة السبع الصين على عدم تغيير الوضع الراهن بالقوة من جانب واحد في المنطقة، داعية إلى حل الخلافات على جانبي مضيق تايوان سلميا. كما أعاد الوزراء التأكيد على الالتزام العام والثابت بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، ودعوا جميع الأطراف إلى التزام الهدوء وضبط النفس والحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة لتجنب سوء الفهم. يتوافد الأفغان المشاركة في المجالس العشرائية، وهذا العام تقام المجالس تحت سلطة حكومة طالبان للمرة الأولى. رغم ذلك يحرص الأفغان على المشاركة بكثافة في الفعاليات والمجالس الحسينية لإحياء ذكرى واقعة الطف واستشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه. ويصر الأفغان سنة وشيعة على المشاركة في مراسم العزاء بمصاب ابن بنت رسول الله، كونها تقوي وتعزز الوحدة والأخوة الإسلامية بين أبناء الوطن الواحد. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير.
شيبا وشبان، يتوافد الأفغان للمشاركة في المجالس العاشورائية، فهؤلاء زقوا حب آل بيت النبي زقة منذ نعومة أظافرهم. هذا العام تقام المجالس تحت سلطة حكومة طالبان للمرة الأولى. رغم ذلك يحرص الأفغان على المشاركة بكثافة في الفعاليات والمجالس الحسينية لإحياء ذكرى واقعة الطف واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام.
أتذكر من 55 سنة أن أهل السنة والشيعة وحتى الهنود كانوا يأتون للعزاء في هذا المكان لمصاب الإمام الحسين عليه السلام.
ومع حلول شهر محرم وذكرى العاشوراء الحسيني، تتغير ملامح المدن الأفغانية، حيث تنصب اليافطات والأعلام والبوابات السوداء على مداخل الأحياء وفي المناطق التي يقطنها المسلمون الشيعة للتعبير عن الحداد. ويصر الأفغان سنة وشيعة على المشاركة في مراسم العزاء بمصاب ابن بنت رسول الله، كونها تقوي وتعزز الوحدة والأخوة الإسلامية بين أبناء الوطن الواحد.
ودار أهل بيت پیامبر که مشترك هستیم با وجود اختلاف،
يجمعنا الإسلام في مدرسة أهل البيت ويعطينا رسالة لكافة المذاهب أنه يجب أن نتحد ونقف أمام الظالمين ونسد طريقهم بثقافتنا، بأقلامنا، بألسنتنا، بأقدام ثابتة، بأموالنا واقتصادنا، لرفع درجة الفكر الإسلامي وتعليم الأمة المسلمة، وستكون النتيجة النصر إن شاء الله.
المراسم العاشورائية بأفغانستان تقام في ظل إجراءات أمنية استثنائية، وقد أحبطت الأجهزة الأمنية الأفغانية مخططا للاعتداء على جموع المعزين من قبل مجموعة تكفيريين كانوا يتحصنون داخل شقة على مقربة من مزار شيعي في كابول.
أفادت مصادر بحرينية أن الأجهزة الأمنية قامت بالاعتداء على المظاهر العاشورائية في بلدة عالي، يأتي ذلك في سياق استهداف حكومي ممنهج كل عام مع حلول شهر محرم الحرام، تتضمن التضييق على الهيئات الحسينية والخطباء واعتقال العديد منهم بالإضافة إلى مشاركين بمراسم العزاء. وصلنا إلى ختام النشر، العناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها ستستأنف التنفيذ الكامل للاتفاق النووي باتخاذ أمريكا القرار الصائب. زعيم التيار الصدري يدعو للانتخابات المبكرة وحل البرلمان، والمالكي يدعو للعودة إلى الدستور. ورئيسة مجلس النواب الأمريكي تغادر تايوان، وبكين تؤكد أن واشنطن ستتحمل تبعات الزيارة. We'll be right back. شكرا لكم المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، والصلاة والسلام على حبيب قلوب العالمين السيد الأمين محمد المصطفى وعلى آله ومن اصطفى، لا سيما مولانا الشهيد السبت الحسين بن علي عليهما السلام. مستمعين الأفاضل، تحية البدء من خفايا القلب إلى حضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بحضراتكم وأنتم تتفيؤون بأفياء الشعر الحسيني، وهو يدق أبواب عطاءات الإمام الحسين عليه السلام مع قصيدة للشاعر العراقي حيدر السلامي، نتعرف عليه أولا ثم نقرأ شيئا من قصيدته. تفضلوا بالمتابعة مشكورين. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر السلامي في مدينة الحلة في محافظة بابل العراقية عام 1967. حصل على البكالوريوس من قسم الإعلام في جامعة بغداد، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو اتحاد الإذاعيين والتلفزيونيين العراقيين ورئيس أسبق لقسم الإعلام في العتبة الحسينية المقدسة. شارك كمعد ومقدم في عدد من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية، منها كربلاء وإذاعة الروضة الحسينية المقدسة، فيما منح لقب مستشار إعلامي من المركز العراقي للإعلام بمصادقة كلية الإعلام في جامعة القاهرة. نشر العديد من المقالات والقصائد في مختلف الصحف والمجلات، وشارك في العديد من المؤتمرات والمهرجانات والندوات والأمسيات الأدبية، منها مؤتمر الإمام الصادق بدمشق، ومؤتمر العودة إلى القرآن بدمشق، ومؤتمر الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في طهران. ومهرجان ربيع الشهادة بكربلاء، ومهرجان ربيع الرسالة، والأسبوع الثقافي في بيروت، وغيرها الكثير. صدر له ديوان شعري بعنوان أنت الحسين ومعجم الموروثات والشعائر الحسينية، كما له مجامع شعرية وقصصية مخطوطة. أما الآن فندعوكم لمتابعة قصيدته في الإمام الحسين عليه السلام.
الحسين الماضي الحاضر. عاينت في التاريخ، هل لك أمثلة؟ وتزاحمت بالفكر عنك الأسئلة. طالعت كل صحيفة ورواية، مقبولة وصحيحة أو مرسلة، ونظرت في أسنادها ورواتها، متتبعا أحوالها متسلسلة. قلبت أوراق الحقيقة باحثا عن مثل قافلة كتلك القافلة. خرجت بعائلة تناجز دولة، وكفاك أنك رب تلك العائلة. ورجعت ألتمس الجواب، وجدته في يوم نجران حديث مباهلة. فعلمت أنك لم تلدك بتسعة أم، ولم تحضرك أي قابلة، ورأيت فيك محمدا برسالة، ورأيت أمته بقتلك جاهلة.
مستمعين الأفاضل، كل من تعامل شعرا وشعورا مع الحسين عليه السلام رأى أن السيرة والمسيرة للإمام الشهيد هي ذاتها التي تجسدت في رسول البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم جده، فهي الامتداد الأمثل لمنهجية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه عليه السلام أعلنها بوضوح أنه خرج لطلب الإصلاح في أمة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن رآها تلطخت بدماء الأفكار المسمومة والبعيدة عن كنه ما أراد تبيينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمة، وهو أيضا امتداد لنهج الحق الذي اتبعه علي بن أبي طالب عليه السلام، لأنهم نور واحد يتجلى بأنوار السماء. وبحلاوة الكلمة الشاعرة يتطرق إلى هذا المعنى الشاعر العراقي حيدر السلامي فيضيف:
يا ابن الذي أوصى بحفظ عدوه وعفى فأغرى بالسلامة قاتله، كم شذ بي درب لغيرك وجهة، وظللت لولا كان حزنك بوصلة. كم تاه وجهي بينهم وعرفتني، ورجعت أبكي نفسي المتخاذلة. قد أرضعتني كربلاء قضية، وتعلقت أمي بجرحك آملة، وأبي الموله ما بكاك لغاية، لكن وعاك وكنت أعظم مسألة. أمم وثورات رأتك شهيدها، وتمثلتك شعارها متفائلة. بعض أرادك راية لسلامه ولحربه، بعض أرادك قنبلة، لكليهما أصبحت نصرا حاسما، بيضاؤه حمراؤه متعادلة. حرية الإنسان عندك أولا، حرية الإنسان عندك أولا، آياتها لا ريب فيها نازلة، بل إنها أم الكتاب وقلبه، بل إنها في البدء باء البسملة. Thank you.
أعزائنا الأكارم، قرأنا لحضراتكم قصيدة الحسين الماضي الحاضر، وهي من نظم الشاعر والإعلامي العراقي حيدر السلامي. شكرا نقولها لمتابعتكم، وثناء يتقدم لحضراتكم لاستماعكم، ودمتم بود.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
مواقف كربلائية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مدار بحثنا حول ما جرى في واقعة كربلاء، لابد لنا من الوقوف على معرفة الشخصيات التي لها علاقة بهذه الواقعة، ذلك لكي نستطيع تحديد الفشل الحقيقي والنجاح الحقيقي تبعا لهذه الشخصيات وما امتازت به منذ البدايات الأولى أو المقدمات لهذه الواقعة التاريخية التي غيرت مجرى التاريخ وأعطته وصفا خاصا محددا كان يمكن أن يتغير إلى وجهة أخرى لو كانت الشخصيات التي صنعت كربلاء التاريخية غير تلك الشخصيات، أو قل لو كانت صفاتها ومعطياتها تختلف عما اتصفت به كل شخصية منها. ومفهوم الشخصية لا يعبر عن معناه تعبيرا حقيقيا لأنه لا يقوم على مفهوم محدد، فهو كغيره من الألفاظ الفلسفية والعلوم الأخرى لا يعتمد على اعتبار منطقي واحد، بل تداخله اعتبارات شتى تجعل له معنى متفاوتا، وهو كغيره من المصطلحات الأخرى التي يستند إليها في تقريب الغرض المطلوب منه. مستمعي الأعزاء، كي تكون الدراسة واقعية وذات جدوى، يهمنا أن ندرس الآثار الهامة للشخصية وعناصرها الجوهرية، ولا يهمنا كثيرا أن نستغرق في ذكر معناها. وأهم العناصر التي نعنيها في تكوين الشخصية هي الحكمة، النشاط العقلي، الشجاعة، الجاذبية، الثقة بالنفس، قوة البيان، حسن المظهر، التفاؤل، التواضع، بالإضافة إلى عناصر أخرى عامة لكنها تعد كمالية. وعلى ضوء ما تقدم أعزائي المستمعين، نحاول دراسة أهم شخصيتين في واقعة كربلاء لكي يتضح من خلالهما عنصرا الخير والشر فيما يوفر كل منهما والأهداف التي كان يسعى إليها، وبمعنى آخر نحاول إبراز الدور الأساسي لكل من هاتين الشخصيتين، وبمعنى أكثر وضوحا إبراز دور الإمام الحسين بن علي عليهما السلام ويزيد بن معاوية، لنقف على حقيقة الفشل الحقيقي والنجاح الحقيقي الذي حققه كل منهما. ومما لا يمكن الشك فيه أن للتربية التي خضع لها كل من الحسين ويزيد يداً في بناء شخصيته وإظهارها وتركيزها على خطة مثلى من وجهة نظر كل منهما، هذا بالإضافة إلى المميزات الخاصة التي امتاز بها كل منهما والفروقات الشخصية التي تفرق أحدهما عن الآخر وتعطيه لونا خاصا من التفكير والعمل التطبيقي تبعا لهذا التفكير. فيزيد ينتمي إلى الأسرة الأموية التي كانت من أهم ما طمحت إليه الوصول إلى سدة الحكم. أما الإمام الحسين عليه السلام فينتمي إلى الأسرة الهاشمية التي ينتمي إليها سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، مما أوقع الحسد في نفوس بني أمية وهم قرابة لبني هاشم، علما أن الجميع كانوا يسمون محمدا بالصادق الأمين. والحسين عليه السلام ينتمي إلى الأسرة العلوية التي أنشئت على الإسلام وتلبست به معنى ومظهرا ومارسته حقيقة واقعية ومفهوما إلهيا محضا، يرمي إلى خير الإنسانية جمعاء وإلى خدمة عناصرها. ولم تفهم هذه الأسرة العلوية أن الإسلام سلطة للحكم والتحكم برقاب الناس كما فهمه بنو أمية. فالإمام علي عليه السلام هو من قال فيه رسول الله: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهو من قال فيه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يوم موقعة الخندق قوله الشهير عندما نزل إلى عمرو بن عبد ود العامري: الآن نزل الإيمان كله للشرك كله. وعلي عليه السلام هو من فدى رسول الله بنفسه يوم بات في فراشه، في حين تآمرت عليه أطراف أخرى تريد قتله. والإمام الحسين هو ابن علي عليهما السلام، وصبت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فتأمل أخي المستمع، والحمد لله رب العالمين.
مواقف كربلائية.
يا عيوني قلبي يذلوني للشام يهدوني.
عندك يا ابو فاضل يا اخو اشتكي حالي، ارمى بلا والي والشمر يبرالي، واليحدي للناقة زجو عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يهدوني. انت الجبيت نمني الوطن وتشفلت بينا، بيدك تباعينا حتى تخلينا.
ما بين عدوان وكفو عباس يا عيوني تبغى يذلوني للشام يهدوني. ما بين عدوان وكفو عباس يا عيوني تبغى يذلوني للشام يهدوني.
جابوا يا عباس الهزيل ونووا يرتبونه، عندك يمشونه وليزيد يهدونه، يسبونه من كتر الكتر عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يهدوني. خويا الفواطم بيدروب منه اللي باع ريها عقبك يا وعليها يا ولي عليها
وتروح تاريها بيسرق حتى يا عيوني تغيب ذنوني للشام يهدوني وتروح تاريها بيسرق حتى يا عيوني تغيب ذنوني للشام يهدوني
ترضى الفواطم يا نفي ترفج غروب ويتروح وعلى النيابه يتنوح وانت تظل ما تروح عالرمح راسك كالبدو عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يهدوني للشام لو طب يتضعن والناس جت ليانا تتفرج علينا واحنا يا والينا شاتيف بين اهلي الغدو عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يهدوني ردنا للمجلس من نطب ويزيد عاينا وتشمت بذيلنا عنك يسايلنا
يا والفضل شهور العروب عباد يا عيوني تغيد اللوني للشام يهدوني يا والفضل شهور العروب عباد يا عيوني الغيد اللوني للشام يهدوني.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 20 عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان، والفرصة تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير. فقد ورد في شرح هذه الحكمة في أمالي الشيخ عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الهيبة خيبة، والفرصة خلصة، والحكمة ضالة المؤمن، فاطلبوها ولو عند المشرك تكونوا أحق بها وأهلها. وفي الأغاني قال دعبل بن علي الخزاعي: ما حسدت أحدا قط على شعر كما حسدت العتابي على قوله: هيبة الإخوان قاطعة لأخي الحاجات عن طلبه، فإذا ما هبت ذا أمل مات ما أملت من سببه. وقال ابن مهرويه: هذه سرقة العتابي من قول علي بن أبي طالب عليه السلام: الهيبة مقرونة بالخيبة، والحياء مقرون بالحرمان، والفرصة تمر مر السحاب. فالهيبة والحياء صفتان عامتان ممدوحتان في محلهما ومن أهلهما، ومذمومتان في غير موقعهما، وكلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بيان للمذموم من هاتين الصفتين، وذلك أنه في الغالب تتولد الهيبة من العجب، فكثير من الناس يهابون دخول أمور تعد من وظائفهم وتوجب اكتساب المنافع لهم بسبب العجب، فلم تقض حوائجهم ولا يصلون إلى مآربهم ولو كانت حقا. وكذلك كما أن الحياء في الشباب ينشأ عن نوع من الخمول والانكماش، فيحول دون الإنسان ونيل مآربه، ودون النيل من فوائد الشباب، ودون الوصول إلى حقوقه، وربما أدى ما يجب عليه من أمور الدين والسؤال عن واجباته. فلذلك الهيبة هي الخوف من المقابل، والظاهر أن ذلك يستلزم عدم قضاء الحاجة منه والظفر بالمطلوب لعدم الانبساط في القول، وهو معنى اقترانها بالخيبة. وكذلك فإن الحياء يستلزم الحرمان، لأنه يستلزم ترك الطلب والتعرض له، وهو تنفير، أي أن كلام أمير المؤمنين في هذه الحكمة هو تنفير عن الهيبة والحياء المذمومان، وأنه ينبغي للإنسان أن يتمسك بما هو خلاف هذه الصفتين من الهيبة والحياء، بحيث يكون الإنسان متواضعا، ويكون الإنسان كذلك مخفضا جناحه لإخوانه المؤمنين، وأن لا يكون حييا من الجلوس بينهم والحديث معهم، فإن ذلك يؤدي به إلى الخيبة وإلى الحرمان. وكانت العرب إذا أوفدت وافدا قالت له: إياك والهيبة فإنها خيبة، ولا تبت عند ذنب الأمر وبت عند رأسه. وفي ذلك قال الشاعر: من راقب الناس مات غما وفاز باللذة الجسور، أي أن الإنسان الذي لا يكون حييا بما يزيد عن الحد يكون هو المفلح والناجح. قد أشار الإمام عليه السلام في هذه الحكمة إلى ثلاث نكات: الأولى أن الخوف الذي لا يكون في مكانه يقترن بالخيبة، ومن دون شك فإن الخوف هو من العوامل والأشياء الخطرة، والله سبحانه وتعالى قد خلق الخوف في الإنسان من أجل أن يحافظ على نفسه. عندما يشعر من نفسه أنه في خطر، أو أن موجودا خطرا يريد أن يهجم عليه، فإن الإنسان يخاف ويغلب عليه الهلع ويسرع من أجل الابتعاد عن مكان الخطر. فالخوف موهبة إلهية من أجل أن يحافظ الإنسان على نفسه، فلو رأى سيلا عظيما يتحرك باتجاهه ويعلم أنه بمسيره في الاتجاه المخالف فإنه سينجو، فترى أن الإنسان بقوته وبعدم استعماله لهيبته فإنه يخرج من هذا الخطر بدون أدنى شك. وقال البلاذري: كانت بيني وبين عبيد الله بن يحيى بن خاقان حرمة منذ أيام المتوكل، وما كنت أكلفه حاجة لاستغناء عنه، فنالتني في أيام المعتمد إضاقة، فدخلت عليه وهو جالس للمظالم، فشكوت إليه تأخر رزقي وثقل ديني، وقلت: إن عيبا على الوزير حاجة مثلي في أيامه، وغض طرفه عني. فوقع لي بعض ما أردت وقال: إن حياءك المانع لك من الشكوى عن الاستبطاء. فقلت له: غرس البلوى يثمر الشكوى. وانصرفت وكتبت إليه: لحاني الوزير المرتضى في شكايتي زمانا أحلت للجدوب محارمه. وقال: لقد جاهرتني بملامة، ومن لي بدهر كنت فيه أكاتمه. فقلت: حياء المرء ذي الدين والتقى يقل إذا قلت لديه دراهمه. وقال ابن أبي الحديد حاكيا عن أحد الشعراء: ليس للحاجات إلا من له وجه وقاح، ولسان ترمذي وغدو ورواح، فعليه السعي فيها وعلى الله النجاح. وكذلك فإن الفرصة تمر مر السحاب، فينبغي على الإنسان أن ينتهز الفرص في إحراز المآثر، ويغتنم الإمكان باصطناع الخير، وأن لا ينتظر أن تأتي إليه الخيرات، بل يسارع إليها ليجازى عنها بأجر جزيل من الله عز وجل. فإن الإنسان إذا عومل بمكروه وقصر أمله عن اكتساب الخير، فإن في ذلك ستأتيه الندامة، ستلحق به الندامة، ويؤدي به الأمر إلى فوات الفرصة. فلا ينبغي للإنسان إذا مر به فقير أو مر به محتاج أن يؤجل صدقاته إلى فقير أو محتاج آخر، وإنما ينبغي عليه أن يسرع في العطاء من أجل أن يستقبل من الله عز وجل السرعة في قبض الجائزة. فالله سبحانه وتعالى قد وعد عباده في كتابه بأن الحسنات يضاعفها بعشرة أضعاف، وأن الله سبحانه وتعالى بذلك يذهب بالحسنات السيئات. فعلى الإنسان أن يغتنم فرصة التوبة، وأن يغتنم فرصة عمل الخير، وأن يغتنم فرصة بر الوالدين، وأن يغتنم فرصة الصلاة في أول وقتها، وأن يغتنم فرصة الإتيان بالطاعات والابتعاد عن المعاصي، لأنه في ذلك اللحظة التي تمر عليه لن تعود إليه مرة أخرى، وإنما هي لحظة واحدة. فإذا أتى أمر الله فإنه سيندم، ولا تساعة مندم. ففي تلك الأثناء يقول الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تعلمون. فالله عز وجل يشير في هذه الآيات المباركة إلى أن الإنسان سيواجه هذه اللحظات العسيرة لا محالة، وإن آنات حياته ولحظات عمره هي فرصة له من أجل فعل الخيرات، فعليه أن يغتنمها قبل أن تمر عليه مر السحاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن كان دين محمد لم يستقل إلا بقتلي يا سيوف خذيني.
هاي العقيدة بدم بايعة الحسين.
دين الحسين
هاي العقيدة بدم بايعة الحسين.
دين الحسين وثورته ثابت يقيني.
على خطاك امشي يا عهد الأولي وافديك انا بروحي وكل احبابي وهلي. كل نبضة من قلبي بجبيني ترتسم انا علي وابن الحسين وابن علي. وعهد اللي بينك من حفر وبيني والله لو قطعتمه يميني بلسان ابو فاضل الى حنيني اني احامي ابدا عن ديني. اني احامي ابدا عن ديني. اني انا العباس أهدو بالسقاء لا أرهب الموت إذا الموت رقى. أرجو زتي إلت بحياتي يا حسين.
دين الحسين ودورته
ثابت يقيني.
إن كان دين محمد لم يستقل إلا بقتلي يا سيوف خذيني.
هاي العقيدة بدم بايعة الحسين. حسين أنا عبد بيمينك سيدي أرجو بذاك الفوز عند المورد. ولون الحزن والدم أليف جان ارتجز كيف يرى الفجار ضرب الأسود. وعند الوفاء عباس ظل شعاري وانشودتي لا تنقطع يساري. يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار. وأبشري برحمة الجبار. آمنتنا بأبطالنا دون المحال. إن تنكروني فأنا شبل الحسان. وتوحدت روحي وروحك يا حسين.
دين الحسين.